فيا أيها الإخوة الكرام، رحم الله تعالى من قال حديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حديثه أو حديث عنه يطربني، هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر، كلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. اللهم أكرمني والحاضرين والمسلمين بنظرة من نظرات سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. يقول الشيخ العلامة المحدث سيد الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو يحدثنا رحمه الله عن عناية الله عز وجل وحفظ الله لسيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الخطأ، وأنه عليه وآله الصلاة والسلام معصوم قبل الرسالة وبعد الرسالة. وذكرنا أن هناك بعض العلماء من يقول بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد يخطئ في بعض الأمور التي يجتهد فيها، والحق جل وعلا يصحح له خطأه إن حصل. يرد الشيخ رحمه الله تعالى على هذا الموضوع ويبين بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أخطأ، وفند هذا الموضوع في قصة أسرى بدر التي هي أكثر شيء يعلق عليها العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ، وبين وتساءل مع الكل أين خطأ النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان لا يقر على الخطأ، إذا كان من يعني واجب أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام برد الفداء وأخذ الأسرى، ولكن أقره الله عز وجل على ذلك. يستدل القائل بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يخطئ في اجتهاده ما ورد في صحيح مسلم والمسند إمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح، فخرج شيصا يعني تمر مو جيد، فمر بهم صلى الله عليه وسلم فقال ما لنخلكم؟ قالوا قلت كذا وكذا، قال أنتم أعلم بأمر دنياكم. بيقولوا أنه يعني أخطأ هنا النبي عليه الصلاة والسلام. على أي أساس؟ قال لأنه خرج شيصا وأمرهم بعدم تلقيح النخل، فما لقحوا النخلة خرج شيصا. هل يا ترى، يتساءل الشيخ رحمه الله تعالى مع هؤلاء الذين يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام يخطئ، هل يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام الذي آتاه الله من العلم ما لم يؤت أحدا من المخلوقات مع رجاحة عقله، وهو صلى الله عليه وسلم يعيش بين قومه منذ نعومة أظفاره إلى أن صار نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم، ما يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن النخل يحتاج إلى تلقيح؟ يعني إنسان يعيش في قرية، الصغير فيهم الذي يعيش في القرية يعلم هذه القضية، ولكن يقول الشيخ رحمه الله تعالى لو أنزلنا هذه المسألة في نظائرها لوجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يريهم كرامة، ولكن بقلوبهم أو بألسنتهم توقفوا. كيف بده يكون؟ حكموا الأسباب فامتنعت الكرامة فلم تظهر، وذكر على ذلك أمثلة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وفي مجمع الزوائد عن ابن إسحاق قال: حدثني رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله قال: حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتي بطعام خبز ولحم، خبز ولحم، فقال صلى الله عليه وسلم: ناولني الذراع، فنوّل ذراعا فأكله، ثم قال: ناولني الذراع، فنوّل ذراعا فأكله، ناولوا فأكله مرة ثانية، ثم قال: ناولني الذراع، فقال: يا رسول الله، إنما هما ذراعان، ما في لشات يعني ذراعين، ذراعان. فقال صلى الله عليه وسلم: وأبيك لو سكت ما زلت أناول منها ذراعا ما دعوت، وأبيك لو سكت ما زلت أناول منها ذراعا ما دعوت به. لو ساكت شأد من طلبت بتناولني الذراع، وربي جل وعلا قادر على كل شيء، خرق العوائد أمر طبيعي، ربنا جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فقوله صلى الله عليه وسلم: ناولني الذراع في المرة الثالثة، مع العلم أن الشاة لها ذراعان، إنما أراد أن يظهر أمرا معجزا فيه الإكرام وفيه البرهان وفيه الإشهاد بالعيان، ولكن لما لم يجد محلا قابلا لم تظهر تلك المعجزة. هل أحد يشترئ ويقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أن للشاة ذراعين؟ هو معقول؟ طيب شلون بيناول، يقول ناولني الذراع في المرة الثالثة؟ بين النبي عليه الصلاة والسلام لو أن المسؤول بمناولة الذراع لو أنه سكت لناول النبي عليه الصلاة والسلام ذراعا ما دعا إليه. ولذلك قال الحافظ الزرقاني عند قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أما إنك لو سكت لناولتني ذراعا فذراعا ما سكت، أي مدة سكوتك، لأنه سبحانه وتعالى يخلق فيها ذراعا فذراعا، معجزة له صلى الله عليه وسلم. فحملت المناول عجلته المركبة في الإنسان على قوله: إنما للشاة ذراعان، فانقطع المدد، وكان الإنسان عجولا لو أنه سكت، ولكن أمر طبيعي جدا في الإنسان، شو يعني أي واحد يقول هذا الكلام، ولكن يعني نسي أن المتكلم هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إنما كان من مدد الكريم سبحانه وتعالى إكراما لخلاصة خلقه صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فلو تلقاه المناول، المناول الذراع للنبي عليه الصلاة والسلام، لو تلقاه المناول بالأدب ساكتا مصغيا إلى ذاك العجب، لكان شكرا منه مقتضيا لتشريفه صلى الله عليه وسلم بإجراء هذا المدد على يديه، ولكن تلقاه بصورة الإنكار، فرجع الكرم موليا لما لم يجد قابلا إذ لا يليق لمشاهدة هذه المعجزة العظيمة إذ في شهودها نوع تشريف للمطلع عليها إلا لمن كمل تسليمه ولم يبق فيه أدنى حظ ولا إرادة أدنى حظ ولا إرادة. وهكذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى في حادثة تأبير النخل لما مر صلى الله عليه وسلم بقوم يؤبرون النخل أراد أن يكرمهم ويتحفهم وأن يظهر لهم معجزة خارقة للعادة المضطردة في إصلاح النخيل بالتأبير فيكرمهم خاصة بصلاحه دون تأبير، إذ هو صلى الله عليه وسلم ممن يعلم بموجب العادة حاجة النخيل إلى تأبير كما يعلمون، لأنه صلى الله عليه وسلم بينهم مطلع على أمورهم. ولكن لما لم تقبل قلوب بعض أولئك النفر ولم تستسلم كل الاستسلام إلى قوله صلى الله عليه وسلم لو لم تفعلوا يعني التأبير لصلح، بل وقفوا عند معلوماتهم الدنيوية المضطردة في فن زراعة النخيل وأن صلاحه موقوف على التأبير، هذا بعلمهم، فلم يلقى الكرم محلا قابلا فرجع. ولذلك ردهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى الأسباب المعتادة لديهم المعلومة عندهم التي وقفوا عندها ولم يجاوزوها، فقال لهم أنتم أعلم بأمر دنياكم، أي فارجعوا إلى العمل بموجب علمكم بأمور دنياكم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويشهد لصحة ما قلناه وصواب ما فهمناه من أنه صلى الله عليه وسلم لم يخطئ في ذلك، يشهد بهذا الكلام يقول الشيخ قول الشيخ العارف بالله تعالى صاحب الإبريز نفعنا الله تعالى بمعارفه حين سئل عن حديث تأبير النخل فقال رضي الله عنه، فقال قوله صلى الله عليه وسلم لو لم تفعلوا لصلحت كلام حق وقول صدق، وقد خرج منه صلى الله عليه وسلم هذا الكلام على ما عنده من الجزم واليقين بأنه تعالى هو الفاعل بإطلاق، وذلك الجزم مبني على مشاهدة سريان فعله تعالى في سائر الممكنات مباشرة بلا واسطة ولا سبب. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يرى الفاعل الوجي الحقيقي في هذا الوجود من هو؟ هو الله عز وجل، ويرى سريان هذا الفعل في مخلوقات الله عز وجل. يعني على سبيل المثال من الممكن أن يخرج رجل ابتلعه الحوت وأن يخرج بعد ذلك بعد ابتلاع الحوت لهذا الرجل أن يخرج سليما من حيث الأسباب الظاهرة؟ لا، ولكن سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يرى ربنا جل وعلا فعال لما يريد بيخرق العوائد. من المعقول رجل توقد له نار لا يستطيع أحد الاقتراب منها وألقوه في المنجنيق من شدة حرها، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعدين يبقى حيا هذا الرجل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي الأعظم عليه وآله الصلاة والسلام كان ينظر إلى هذه الحادثة بهذا المنظار بلا واسطة ولا سبب، بحيث إنه لا تسكن ذرة ولا تتحرك شعرة ولا يخفق قلب ولا يضرب عرق ولا تطرف عين ولا يومئ حاجب إلا وهو الله تعالى فاعله مباشرة من غير واسطة. عم نتحرك ومننظر ومنسمع ومنمشي كلها بأمر مين؟ لكل واحد أحيانا ربي عز وجل بيختار واحد خلاص بطل يسمع، بيختار واحد انشل، بيختار تال. ربنا جل وعلا في كل حركة من حركات الكائنات كلها أمره جل وعلا هو الساري، وهذا أمر يشاهده النبي صلى الله عليه وسلم كما يشاهد غيره وسائر المحسوسات، ولا يغيب عن ذلك ولا يغيب ذلك عن نظره لا في اليقظة ولا في المنام. دائما سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام حاضر القلب مع الله عز وجل، يرى الفاعل إنما هو الله، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه الذي فيه هذه المشاهد. ولا شك أن صاحب هذه المشاهدة تطيح الأسباب في نظره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويترقى عن الإيمان بالغيب إلى الشهود والعيان. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام إيمانه ليس كإيمان البشر، إيمانه صلى الله عليه وسلم إنما هو إيمان شهود وعيان، فعنده من قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون مشاهدة دائمة لا تغيب، والله خلقكم وما تعملون مشاهدة دائمة لا تغيب، ويقين يناسب هذه المشاهدة، وهو يجزم بمعنى الآية جزما لا يخطر معه بالبال نسبة الفعل إلى غيره تعالى، ولو كان هذا الخاطر قد قدر رأس النملة. أي أمر لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام الفاعل فيه الحقيقي إلا الله جل وعلا. قال ولا شك أن هذا الجزم الذي يكون على هذه الصفة تخرق به العوائد وتنفعل به الأشياء، وهو سر الله تعالى الذي لا يبقى معه سبب ولا واسطة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فصاحب هذا المقام إذا أشار إلى سقوط الأسباب ونسبة الفعل إلى رب الأرباب كان قوله حقا وكلامه صدقا. أما أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى القمر فانفلق فلقتين، طيب تخضع للأسباب، العقل يعني لا يصدق هذا، ولكن ربنا جل وعلا فعال لما يريد. قال وأما صاحب الإيمان بالغيب فليس عنده في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون مشاهدة، نحن ما عندنا مشاهدة، والله خلقكم وما تعملون نحن ما عندنا هذه المشاهدة، نحن نرى الأسباب، بل إنما يشاهد نسبة الأفعال إلى من ظهرت على يده، ولا يجذبه إلى معنى هذه الآية ونسبة الفعل إليه تعالى إلا الإيمان الذي وهبه الله تعالى. فعنده جاذبان، أحدهما من ربه وهو الإيمان الذي يجذبه إلى الحق، وثانيهما من طبعه وهو مشاهدة الفعل من الغير الذي يجذبه إلى الباطل، فهو بين هذين الأمرين دائما، لكن تارة يقوى الجاذب الإيماني فتجده يستحضر معنى الآية السابقة ساعة أو ساعتين، يعني أحيانا بصير عندنا حضور مع الله عز وجل، قلب حاضر مع الله عز وجل، ترى خوارق العادي الأمر بالنسبة لك في تلك الساعة الأمر أقل من طبيعي، ولكن في ساعة الغفلة الله أكبر حصل هذا الأمر كيف؟ بعدين بتذكر أن الله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، فتجد يغفل عن معناه اليوم واليومين، وفي أوقات الغفلة ينتفي اليقين الخارق للعادة، فلهذا لم يقع ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك النفر من الصحابة رضي الله عنهم فاتهم اليقين الخارق وقتئذ، في تلك اللحظة فاتهم هذا اليقين الذي اشتمل عليه باطنه صلى الله عليه وسلم، وبحسبه خرج كلامه الحق وقوله الصدق، يعني كان يكفي هؤلاء النفر في تلك الساعة يكفيهم قوله تبارك وتعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن وجدوا في أنفسهم شيئا. ولما علم صلى الله عليه وسلم العلة في عدم وقوع ما ذكر لهم، وعلم أن زوال تلك العلة ليس من طوقهم رضي الله عنهم وقتئذ، يعني ما بتحملوها، أبقاهم على حالتهم وقال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فأين يكمن الخطأ؟ إذا قال أخطأ في قوله في تأبير النخل، طيب قل له كذلك عندما قال ناولني الذراع، هل تقول أخطأ؟ أسأل الله جل وعلا أن يكرمني الله وإياكم بالإيمان المطلق بحضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.